بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها، أجيب ثم أستقبل اتصالاتكم لهذا اليوم. الأخت أم أحمد بارك الله فيها تقول بأن ابنتها متزوجة واشترت بيتا بقرض ربوي، تقول وأنا رفضت هذا الأمر ورفضت الدخول إليها، تقول هل يجوز لي أن أصلها، هل يجوز لي أن آكل عندها، شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أم أحمد، بالنسبة للأمر الذي يخصك أنت، نعم يجوز لك أن تزوري ابنتك، يجوز أن تأكلي عندها. كونها اشترت بيت من قرض ربوي، هذا ما يعني أنك تقطعين الصلة أو ترفضين دعوتها مثلا، إلا من باب التورع يعني لك هذا. لكن يعني بالنسبة لك، إذا كنت تقولين هل يترتب علي إثم، لا ما يترتب عليك إثم، وأنت قد نصحتيها وذكرتيها ووعدتيها وأقمت الحجة عليها. أما الصلة تواصل بينك وبينه ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. أم زياد تقول أنا كل شهر أختم المصحف ولله الحمد، تقول لكنني متعلقة بسورة البقرة، أحتاج يوميا أقرأها، في شيء إذا ما قرأتها، أو في شيء إذا مثلا قرأتها يوميا وبعدين أكمل القراءة؟ ما في شيء يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، كثر الله أمثالك. وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة، امرأة تختم كل شهر، وين بعض الحريم وبعض النساء ما يختمون إلا في رمضان، فهذه نعمة من نعم الله. الله عز وجل فتح لك باب عظيم يا أخت الفاضلة، تمسك به، وكونك يوميا تقرأين البقرة ثم تذهبين إلى المصحف وتكملين، ما في شيء يا أخت الفاضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، فما في بأس اقرأيها ثم عودي واقرأي كملي ما يعني وقفت عليه من القرآن. أم زياد تقول بأنها يعني فيما يتعلق بقضية شراء الخروف، تقول يعني إذا أظن ذكرت موضوع العقيقة هكذا أظن، الله أعلم، أو النذر، أو نسيت، يمكن النذر، نعم النذر. أخت الفاضلة أم زياد هي تقول ممكن أذبحه وأسويه على رز وأطعمه، نعم يا أخت الفاضلة يجوز لك ذلك. يعني أنت الآن نذرت إن شفاك الله تذبحين خروف، ها؟ هذا الخروف ما تأكلين منه أبدا، لماذا؟ لأنك أطلقت النذر. لو قيدتي مثلا استثنيتي تقول على أن أكل منه أو لي نصفه أو كذا، هذه يجوز، أما أطلقتي فإنك تذبحين وتوزعين على الفقراء والمساكين. إذا حبيتي تطبخين على رز وكذا وتطعمين المساكين والفقراء أو تجمعينهم عندك، كل هذا مشروع وجائز، تؤجرين على ذلك يا أم زياد. طيب عندي مجموعة تنتظر، طيب نأخذها. تفضل يا أبو محمد من ساحل العاج. أبو محمد
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، هل هل يعني إنسان عليه جنابة وخاف فوات الوقت يستطيع أن يصلي بتيمم، وعند وجود الوقت هل يقضي السكة فلا تمله؟
طيب السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني، فيه حلاق يحلق الرجال والنساء، هل يجوز أن نحلق عنده؟
طيب
وشكرا.
أهلا وسهلا. أم عبد الله تفضلي. أم عبد الله، أم عبد الله من دبي تفضلي. تفضلي يا سعيد راس الخيمة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أبوي في عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
لحظة شوي. شوي. أقول لك عندي سؤال حق شيخ.
تفضل تفضل أنت على الهواء تفضل.
أسأل.
أسأل أسأل بارك الله فيك.
زين إن شاء الله. يا أخي أنا عندي شو اسمه؟ عندي لا وش
تفضل يا سعيد تفضل.
أخ من أبوي.
إيه.
زين. والله توفى الله يرحمه وخلف أرض.
إيه.
الأرض هو واخذها حق بنت أخوه بنتي أنا.
إيه.
قال هذه البيت والعقب عينينا حق بنت أخوي. زين. فأنا لو توفى أعطيت الأرض. الحين هل هذا صحيح ولا لا؟
يا أبو يا أخوي سعيد أخوك عنده ورثة عنده عيال؟
أبدا ما عنده وريث الوحيد أنا.
أنت وريث الوحيد.
إيه.
وعنده غير الأرض هذه؟
ما عنده غير الأرض هو عايش عندي أنا.
هو شقيقك ها؟
ملك محول له من الرمز إلى هنا.
شقيقك يا أخوي سعيد ها؟ هذا شقيقك أخوك شقيقك ها؟
لا لا من أبوي.
ولكن ما في وريث غيرك متأكد؟
ها؟
متأكد ما في غيرك وريث؟
لا يا أبوي لا لا شيء بقول لكم أنا شيء أنا.
إن شاء الله تسمع الجواب يا سعيد. إن شاء الله. نعم. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ أنا أخذ راتب دون أشتغل هل هذا أكو سحت؟
طيب.
السؤال الثاني هل يجوز صلاة التراويح في البيت دون ختم القرآن لأني مش حافظ القرآن يا شيخ.
طيب يا عبير.
شكرا يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
أهلا وسهلا.
أخي عندي سؤال.
تفضل أخوي.
ولد طفل صغير يعني لم يبلغ 7 أشهر 6 أشهر حوالي 5 شهور ولكن عند ولادته توفي بعد دقائق.
أي.
فهل يجب علي أن أوقع عليه أم لا؟
العقيقة؟
نعم العقيقة أخي.
طيب يا سفيان.
نعم شكرا أخي.
أهلا وسهلا. تفضل أم محمد. أم محمد من الجزائر تفضلي. طيب راحت أم محمد أرجع إلى الأسئلة. أم محمد عندي تسأل تقول بالأمس تقول ابنتها صغيرة لما كان عمرها 11 سنة تقول بداية البلوغ أفطرت يوم واحد تقول أفطرت يوم واحد قالوا لها بأنه ما يجب عليك الصيام تقول الوالدة هي اللي أنكرت عليها وكذا الشاهد تقول الآن ماذا علي الآن عمرها تقريبا حسب ما ذكرت أظن 40 أو شيء يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لك أظن السؤال لك أو لابنتك على العموم هذا اليوم الذي أفطرته هذه المرأة أو أفطرتيه أنت وقد بلغت أو بلغت فإن الذمة مشتغلة به والله عز وجل يطالبك بهذا اليوم والمسألة سهلة ولله الحمد عليك القضاء خاصة وأنك كنت تجهلين هذا الأمر ووجود أناس جهال أيضا يقولون لا أفطري ما دمت صغيرة وأنت بالغة فما عليك إلا القضاء فقط والحمد لله رب العالمين الأخ عمر بارك الله فيه من هولندا يقول النهار عندنا في هولندا يصل إلى 19 ساعة في رمضان يقول سمعت هناك من يقول بأنه إذا تجاوز هذا الوقت فإنهم يفطرون على توقيت أم القرى مكة هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح وباطل ولا يجوز نشره يا أخي الفاضل هذا الكلام الذي يقال كلام محرم ولا يجوز وباطل من القول نسأل الله السلام والعافية ربنا جل وعلا يقول يقول جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ثم قال جل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا الآيات فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالمقصود يا أخي الفاضل أن الصيام منحصر بين هذين، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وطلوع الفجر يتحقق بهذا الأذان الآن الذي نسمعه، هذا الأذان الذي نسمعه، فهنا يتحقق بارك الله فيك طلوع الفجر والصيام إلى الغروب. أما أن يقول شخص والله إذا كان النهار طويل فتصومون على مكة، هذا كلام باطل غير مقبول. ولعل بعض هؤلاء المساكين إنما أخذوه من كلام يتعلق في الصلوات، خاصة في الدول الإسكندنافية أو الدول اللي جهتكم يعني النهار أحيانا يعني يطول جدا، أو يكون هناك الليل ستة أشهر والنهار ستة أشهر، أو هناك إسفار فقط. هذا هو الذي يتحدث عنه العلماء في قضية أنك تصوم على أقرب بلد، عفوا أنك تصلي على أقرب بلد وتقدر ذلك تقدير، أو تصوم على أقرب بلد إذا كانت الشمس ما ترى، أو هناك ليل دائم، أو مثلا نهار دائم ما يأتي ليل، في بعض المناطق ليل دائم وفي ويأتي أحيانا نهار دائم. فهذا هو الذي يا أخي الفاضل قضية أنك تقدر له تقدير لا على مكة، وإنما على أقرب بلد لكم يتميز فيه الليل من النهار، يسمون التمايز. أما قضية والله يبني على مكة هذا خطأ، ولم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين. لكن يا أخي عمر بارك الله فيك، إذا كان الشخص والله الآن يصوم 19 ساعة ويبدأ الصيام يجب عليه، لكنه حسب مشقة شديدة ما استطاع يكمل 19 ساعة، ولو أكمل ربما يقع في حرج وربما يغمى عليه، يفطر في هذه الحالة، يرخص له بالفطر ثم يقضي بعد ذلك، حتى ولو قضى في أيام الشتاء النهار قصير يتمايز فيه الليل من النهار ما في بأس. أما والله يفتى يقال لهم إذا جاء العصر أفطروا على توقيت مكة، أو إذا جاء وقت الظهر أفطروا على توقيت مكة، هذا كلام لا يصح ولا يجوز نقله. وأيضا لابد أن نعلم أخي الفاضل بأن هناك في هولندا وفي ألمانيا يتصرون علينا كثير، يصومون 19 ساعة و 20 ساعة الحمد لله ما يضرهم، ويعملون ويصومون هذا الوقت ما عندهم مشكلة. لكن في بعض الناس لا عنده مشكلة، قد يكون مريض، قد يكون بنيته الجسمانية ضعيفة جدا ما يستطيع تحمل، نقول صوم، وإذا شعر بالتعب يفطر الحمد لله ويقضي بعد رمضان أو يقضي في أيام الشتاء. أبو محمد بن ساحل العاج يقول بالنسبة للشخص الذي عليه جنابة وضاق عليه الوقت يمكن يصلي بالتيمم، وإذا تيمم وصلى بهذا التيمم هل يعيد؟ أخي الفاضل هذه مسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء. أولا بالنسبة للشخص إذا نسي أو نام فاستيقظ ولم يبقى على خروج الوقت إلا جزء يسير لا يحتمل الاغتسال، فإن أهل العلم بعضهم يقول يجب عليه أن يتيمم ويصلي حتى لا يخرج عليه الوقت، وبعض أهل العلم قالوا كل من اشتغل بتحصيل شرط الصلاة فإنه يجوز له ذلك حتى ولو خرج الوقت، وضربوا لهذا أمثلة بمثلا الشخص الذي يعني عليه جنابة ويريد أن يغتسل فيفوت الوقت، ولذلك المسألة فيها خلاف. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان الذي استيقظ وعليه جنابة ولم يبقى من الوقت إلا القدر اليسير الذي لو اغتسل طلعت الشمس لا يتيمم ويصلي فيدرك ولو ركعة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، والركعة تدرك بالركوع بارك الله فيك. مسألة أنه بعد ما يغتسل يعني يعيد الصلاة أم لا، اللي يظهر لي والله أعلم أنه احتياطا وخروجا من الخلاف أنه يعيد الصلاة، وصلاة واحدة مقدورة عليها بارك الله فيك. أبو محمد من ساحل العاج يقول هناك يعني حلاق يحلق للرجال والنساء، ممكن للرجل أن يحلق عنده؟ نعم يجوز، بشرط أن لا تكون هناك امرأة موجودة تحلق أمامك مثلا، فيجوز إذا مثلا انفرد بك أو برجال، أو كان عنده وقت مثلا الصباح للرجال والمساء للنساء، أو المساء للرجال والصباح للنساء، فأتيت في هذا الوقت ما في بأس بارك الله فيك. ولو بحثت عن غيري ممن تخصص بالرجال فهذا لا شك بأنه هو الأولى، أما إذا لم يوجد في قريتك إلا هذا ف
فالشكوى لله تحلق عنده بارك الله فيك. سعيد من رأس الخيمة بارك الله فيه يقول أخوه من أبيه توفي، له أخ من أب توفي يقول وخلف أرض، يقول ما قال هذه الأرض البنت أخوي، يقصد بنت الأخ سعيد، يقول لما توفي رحمة الله عليه يقول أعطيتها ابنتي. يا أخوي سعيد الله أسأل الله عز وجل أن يرحم أخاك، أسأل الله عز وجل أن يجعله في جنات النعيم. بالنسبة لهذه الأرض أخي الفاضل، ما دمت أنت الوريث حسب كلامك طبعا، إن شاء الله أنك يعني ضابط الأمر، وحسيت أنك ضابط الأمر، ما دامك أنك الوريث الوحيد فإن الأرض هذه أو التركة اللي خلفها أخوك بارك الله فيك، هذه الأرض تحسب من ضمن التركة ويخرج منها الثلث فقط، يخرج منها الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فبنتك بارك الله فيك ما تستحق إلا الثلث من هذه الأرض أو من مجموع التركة، إلا في حالة واحدة، إذا رضيت أنت يا أخوي سعيد، فإذا قلت أنا والله راضي وهذه بنتي وصالها في الأرض وأنا مسامح بالزيادة اللي لك هي أصلا ما زاد على الثلث لك كونك وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فتعطيها بارك الله فيك الأرض كاملة وتسمح، أهم شيء أن نفسك تكون راضية، تقول أنا والله عطيت هذه الأرض وأنا مسامح فيما زاد عن الثلث بارك الله فيك. عبير من ليبيا تقول بالنسبة للإنسان الذي يأخذ راتب من دون شغل هل يعتبر سحت؟ أخت الفاضلة هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان الشخص يأخذ راتبا وهو لا يعمل بحيث يتحايل على الدولة، يتحايل على الشركة، يتحايل على المؤسسة، يتحايل على المنشأة التي يعمل فيها، فإن هذا سحت وحرام ولا يجوز، لأن الراتب هذه أجرة، يعني الذي يأخذه هي أجرة في مقابل عمل، فإذا أخذه من دون عمل فهذا حرام وأكل المال بالباطل وسحت والعياذ بالله، يستحق الإنسان عليه النار كما جاءت بذلك نصوص القرآن والسنة. أما إذا كان لا هو يعمل، هو عفوا يأخذ راتب من دون عمل لأن الدولة قالت له خذ راتب واجلس في بيتك، أو صاحب الشركة أو المؤسسة قال خذ راتب واجلس في بيتك بشرط أن صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة ما يتحايل على الدولة، تعرفون الآن فيه ما يسمى بالتوطين، يعني كل بلد الآن عنده ما يسمى ب يعني تشغيل المواطنين، نفع المواطنين، فيشترطون الجهات الرسمية في الدول تشترط على وزارة العمل مثلا أو وزارة العمل عفوا وزارة العمل تشترط على الشركات والمؤسسات أن تحقق نسبة معينة من التوطين، يقول مثلا النصف أو الثلاث أرباع أو الثلثين مثلا، فيأتي بعض أصحاب الشركات والمؤسسات يتحايلون ويغشون الدولة، ماذا يعملون؟ يجي يقول والله عطني أنت صورة جوازك أو هويتك أو إقامتك أو شيء، أو عفوا الهوية أو الجنسية، ويسجلك كإيش؟ موظف عنده، هو كذاب، يعطيه يقول خذ 2000 3000، لما يجي المفتش يقول والله وين كشف الموظفين؟ يقول هذا كشف الموظفين، شوف ما شاء الله المواطنين عندي 3/4، هو يكذب، هو قاعد يغش الدولة، هذا حرام يا إخواني، ولا يجوز لأحد أن يساعدهم في هذا الباب. يعني يجوا بعض الناس الآن يقول لك والله هم قالوا لي، طيب لا تساعدهم على المنكر والحرام. فيا أخت الفاضلة إذا كان الدولة تعرف هذا الشيء، وأنا أعرف أنه في ليبيا عندكم أزمة وعندكم مشاكل، فقالوا لكم والله يعني ما في عندنا الآن ما يتعلق بقضية والله الموظفين وكذا لوجود فتنة وحرب ومشاكل، اجلسوا في البيت خذوا راتب، ما في شيء، هذا بأمر الدولة. أما إذا كان لا والله ما عندها علم وهي مجرد التفاف على القرارات، هذا لا يجوز وحرام. عبير تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح في البيت ومن دون ختمة؟ يجوز يا أخت الفاضل. أولا يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، يعني أتحدث أنا عن بعض الأشياء، حقيقة بعض الناس يركز على مسائل قد يخرجها عن حدها، أقول هذا الكلام ليس لك يا أخت عبير يعني لأجل سؤالك، لا، أن بعض الناس الآن يجعل صلاة التراويح كأنها فرض من الفرائض وواجب من الواجبات، لا يا إخواني، صلاة التراويح سنة، صلاة التراويح سنة، يعني إذا صليتوا في المساجد خلف الأئمة، أئمة المساجد لكم الأجر والثواب، إذا صليتوا في البيت لكم الأجر. أحيانا قد تكون صلاة المرء صلاة التراويح للإنسان في بيته أفضل المسجد، مثال عندنا مسجد الآن صلاة الإمام سريعة، صلاة الإمام سريعة، وأنا رجل أحب مثلا أطيل في الصلاة، أحب أن أخشع، صلاتي لوحدي في بيتي في لهذه السنة أفضل من أن أصلي خلف إمام يعني ماشي كأنه في سباق، سباق جري وسباق يعني شديد. لاحظ المسألة الثانية، صلاتي في بيتي بخشوع وطمأنينة وأمسك لساني أفضل من أن أصلي خلف إمام وبعدين أطلع أغتابه، أقول والله الإمام طول، الإمام قصر، الإمام كذا، الإمام مثلا. صلاتي في بيتي بخشوع وطمأنينة أفضل من صلاة في مسجد قد يكون في تشويش، لعب أطفال أو مثلا عدم اهتمام أو شيء من هذا القبيل. فأنا أحاول أضرب أمثلة لأبين أن المسألة واسعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال أو 4 في المسجد ثم ترك وصلى في بيته. كثير من علماء الإسلام كانوا يصلون في بيوتهم، يرون بأن هذا أنفع للقلب وأصلح للقلب، هكذا يرون. ولذلك التلفاز، وبعدين سماع القرآن محبب، يعني إذا استطعت أن تختمي نعمة، إذا ما استطعت اقرأي ما تيسر من القرآن. فالأمر واسع رضي الله عنك ورضي الله عن جميع إخوان المسلمين وأخوات المسلمين والمسلمات، وبارك الله عز وجل فيكم وفي أعمالكم، إنه خير مسؤول. تفضلوا. طيب سفيان بارك الله فيه يسأل، يقول طفل لم يبلغ 5 أشهر، يقول بعد ما نزل بدقائق، بعد ما ولد أو نزل بدقائق يقول توفي، هل عليه العقيقة؟ أخي الفاضل، عندنا السقط طبعا الذي هو تم له 4 أشهر فأكثر، لأن هذا الذي يذكر العلماء بأن تنفخ فيه الروح، 4 أشهر فأكثر، خلاف بين العلماء من جهة العقيقة ومن جهة التسمية ومن جهة باقي الأحكام المتعلقة بالمولود الذي يولد مكتملا. ولذلك هي مسألة خلافية. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن السقط الذي نفخ فيه الروح وهو ما تم له 4 أشهر، يعني دخل في الشهر 5 فأكثر، فإنه تجري عليه أحكام المولود، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على السقط، يعني صلى على الجنين الذي سقط بعد 4 أشهر، فما دام أنه صلى عليه إذن أخذ أحكام المولود، فيغسل، يكفن بلفافة، ما يكفن كما يكفن الرجل ب3 أثواب، لا، بلفافة صغيرة يعمق له ولا يصنع له اللحد، إنما يعمق له يدفن فيه، وطيب أن يطلق عليه اسم يقال اسمه فلان، ولو عققت عنه فهذا أيضا طيب لأنه له أحكام المولود، وهي سنة العقيقة عموما، ولو ما عققت ما عليك شيء، بارك الله فيك. تفضل يا مختار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفكم يا شيخ؟
أهلا وسهلا مختار.
الله يجزيكم بالخير، جزاكم الله خير.
حياك الله يا أخي.
والله عندي سؤالان.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، يعني هل العبد مؤاخذ على ما توسوس له به نفسه؟ هل نحن مؤاخذون بالأستاذ؟
طيب.
السؤال الثاني، يعني هل الشياطين تعلم ما في قلب الإنسان ما توسوس به نفسه؟
طيب يا مختار.
فقط بس.
أهلا وسهلا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا الله يحفظك.
مرحبا اخوي.
والله عمرك سعد يا اخي.
تفضل يا اخي.
والله عمرك اروح العمره في رمضان.
اي.
وانا ومن هنا اقصد ان هناك حج اسوي عمره لوالدي او ارحامي.
اي.
يعني من الناس من مكه المكرمه هناك احصيهم الناس عمرون. كل يوم عمره يسوي.
كل يوم عمره.
كل يوم عمره.
طيب يا علي.
صحيح.
ابشر يا علي.
ياك الله. السؤال الثاني.
اي نعم.
والله عمركم الجمعه.
اي.
الإمام بعد صلاة الجمعة الإمام يصلي 4 ركعات مع بعض، سلام واحد، تشهد واحد،
وين يسوي؟ إيش يسوي
بعد صلاة الجمعة؟
أيوة.
الإمام يصلي 4 ركعات نافلة، استنى يعني 4 ركعات مع بعض، سلام واحد وشهد، تشهد واحد،
نافلة يعني.
نافلة نعم. بعد صلاة الجمعة، بعد الصلاة
يصلي لوحده، ما يصلي بكم؟
لا، لوحده.
أي نعم.
لوحده، ونحن نتبع صلاحة، نحن نتبع بعض، نسوي مثله.
اي تسوي، لكن كل واحد يصلي لوحده.
اي واحد لوحده، بس 4 ركعات في سلام واحد، تشهد واحد.
ابشر يا علي.
الصلاه صحيح، جزاك الله ولك في جناحك.
مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. تفضل يا دلال. دلال يا دلال راحت. تفضلي.
السلام عليكم.
تفضلي اختي.
قلت لك سؤال اللي سألتك الحلقة اللي فاتت لما لحم أحلام مزعجة إنسان يضطر إنه يدير حمام ولا لا؟
أحلام مزع يعني احتلام ها؟
أيوة.
طيب أنا ذكرت لك وفصلت أخت الفاضل، يلا بجاوبك إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل حمام الطهارة فرض؟
كيف؟
حمام الطهارة فرض ولا لا؟
فرض؟
بعض الناس يقول لا.
يعني يستحم الإنسان للنظافة؟
أيوة حمام الطهارة.
كيف إيش تقصدين بحمام الطهارة؟
مثلا حمام الدورة، حمام
يعني بعد ما تنتهي الدورة الشهرية؟
أيوة يا شيخ، هو فرض ولا لا؟
يعني الاغتسال بعد الدورة؟
أيوة.
طيب يا دلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ها طيب 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 أرجع إلى الأسئلة. الأخ مختار من موريتانيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان هل هو مؤاخذ بما توسوس به نفسه؟ أخ الفاضل، أولا بالنسبة لما يطرأ على القلب والنفس من الواردات ومن الخواطر ومن الوساوس، هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان. لماذا؟ لأن ليست باختياره، ولذلك ربنا جل وعلا يقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فلما نزلت هذه الآية جث الصحابة عن الركب وقالوا يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر، فقال وما ذاك؟ قال يقول جل وعلا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تريدون أن تقولوا؟ سمعنا وعصينا؟ قالوا لا، سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الفرج، قال جل وعلا لله ما في السماء، قال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فجاء الفرج من الله، ولذلك هذه الآية قيل بأن نسخت للتو. عندنا أشياء ثانية يا أخي الفاضل من أعمال القلوب هذه يؤاخذ عليها الإنسان، بمعنى أن الإنسان يؤاخذ على الحسد، يؤاخذ على الحقد، يؤاخذ على الرياء، يؤاخذ على الكبر، يؤاخذ على العجب، هذه كلها أمراض قلوب. أما التي ترد على القلب، ترد على النفس من الواردات الشيطانية مما يطوف به الإنسان، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذه لا، إلا بحاجة واحدة وهي أن يطمئن لها الإنسان، يطمئن لها القلب، ما يدفعها، لأن الإنسان المؤمن ينزعج من هذه الواردات ما يتحملها، ولذلك يغضب ويحزن ويستغفر ويستعيذ. هذا المؤمن يقول مسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لماذا؟ لأن المؤمن ما يقبل هذه، لكن في قلوب مريضة مثل الإسفنجة تقبل مثل هذه الواردات وتطمئن لها، ولذلك بعض الناس الآن يقبل الوساوس ويستقبلها وقلبه يسع هذه الوساوس، هذا محرم ولا يجوز. فالمؤمن دائما مثل ما قال نسلم أخبرنا كيف لما تأتينا الواردات يقول آمنت بالله ويستقيم على منهج الله، يعني يصلي توضأ، يصلي يقرأ القرآن، يحضر حلق العلم، دروس الذكر، هكذا هو شأن المؤمن. فيا أخي الفاضل هذه الواردات ما دمت أنك تدفعها وتنكرها لا إثم عليك فيها ولله الحمد والمنة. مختار يسأل يقول هل الشياطين تعلم ما في القلوب؟ أخي الفاضل، أولا لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شيطان رجيم يعلم ما في قلب الإنسان، لكن جاءت الآثار تشير إلى أن الشيطان يشم قلب العبد، يشم قلب العبد بمعنى أنه يراقب العبد، فربما شعر بميوله، مثلا يجد مثلا بعض الناس يجد أنه يميل إلى باب الأموال فتجد يفتح له باب الحرام في المال، تجد بعض الناس عنده ميول إلى النساء فيبدأ يفتح له باب إيش التعلق بالنساء، شخص في باب والعياذ بالله يعني الشر عموما. فالشيطان يقعد للإنسان بكل صراط وبكل سبيل ويشم قلب العبد، فيحرص يشوف هل هو ممكن الدخول عليه من باب الشهوات فيدخل عليه، فإذا ما استطاع أتاه من باب الشبهات، من البدع والعقائد الفاسدة والتأويلات الباطلة والخرافات والخزعبلات، فيأتيه من هذا الباب. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة اسمها سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالمقصود يا أخفاض الإنسان دائما يتعلق ويستعيذ بالله رب العالمين. الأخ علي من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول بأنه يريد يذهب إلى العمرة في رمضان الجاي ويبغى يسوي عمرة يعني باستمرار أكثر من عمرة يسويها لأرحامه والده. يا أخي علي بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن ييسر لك العمرة في رمضان وباقي السنين والأعوام بإذن الله جل وعلا. أخوي الفاضل، تكرار العمرة في السفرة الواحدة محل كلام عند أهل العلم في القديم والحديث، هل للإنسان أن يكرر العمرة في السفرة الواحدة؟ من أهل العلم من يقول يجوز، هذه عبادة وما دام أنه وصل هناك يذهب إلى أدنى الحل ثم يأتي بعمرة. من أهل العلم من كره ذلك، من كره ذلك، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات ولم يعرف عنه أنه كان يكرر العمرة رغم بقائه في مكة، ما كان. وكذلك الصحابة رضي الله عنه ما كان الواحد منهم يكرر العمرة في السفرة الواحدة، وإنما كانوا يكررون كل شهر، أو قال بعضهم كما قال أنس وغيره إذا سود الشعر يعني يحلقون، وإذا طلع الشعر اعتمروا مرة ثانية. وكذلك التابعين، وهذا طاووس بن كيسان من أئمة التابعين، لما سئل عن ناس يكررون العمرة في السفرة الواحدة قال ما أدري أمأجورين أم مأزورين يتركون الطواف، يعني كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف والصحابة كان يطوفون يأتون بأكثر من يعني 7 أشواط، يطوفون 7 أشواط ويصلوا ركعتين ثم يطوفون 7 أشواط ويصلوا ركعتين. رخص العلماء الذين يرون الكراهة للشخص الذي يسافر مسافة قصر ثم يعود، يعني مثلا لو رحت للطائف وجيت ترجع المكة ممكن، رحت للمدينة ممكن، المسألة واسعة يا أخي الفاضل. وأنا أفضل لك بأنك تبقى على عمرتك، وإذا حبيت أنك تطوف للوالدين ولأرحامك تعمل طواف وتهدي ثوابه، هذا جائز ولله الحمد وليس فيه كراهة. علي يقول عندنا الإمام يوم الجمعة بعد ما ينتهي من الصلاة يصلي 4 ركعات سرد بتشهد واحد، يقول يقوم يسردها سرد، حنا نشوفه ونقلده. يقول ما الحكم؟ أولا يعني إخواني الأئمة والخطباء، لاحظوا الأخ علي كيف أنه رأى أن هذا الإمام قدوة ورأى بأن مثل هذا يقلد. ولذلك إخواني الأئمة وخطباء المساجد والله عليكم مسؤولية عظيمة، والله إن الله سائلكم يوم القيامة عمن وراءكم، سيسألكم الله عز وجل. الناس ينظرون إليكم إلى أنكم قدوات، الناس يرون بأن أفعالكم هذه، العوام طبعا، أفعالكم هذه هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نصيحة في أذن كل إمام وفي أذن كل خطيب وفي أذن كل إمام جمعة، نصيحة أن يتقوا الله عز وجل في الذين وراءهم، وذلك بتعلم أحكام الصلاة. كثير من أئمة المساجد وخطبائها ولله الحمد على علم وعلى دراية وعلى خير، يوجد من الخطباء يوجد من أئمة المساجد من يفتقد في واقع الأمر إلى كثرة القراءة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هديه عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي خطبته وفي عبادته عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد بعض الناس الآن تجد يقلدون الأئمة حتى بالخطأ، يعني أنا رأيت كثير من العامة لماذا تفعل كذا؟ قال والله إمام المسجد يسوي، إمام المسجد يسوي. في قصة يذكر لي واحد يقول واحد في أفريقيا يقول غريب، بعد كل صلاة مغرب يقوم يكبر 4 تكبيرات، يكبر 4 تكبيرات، يقول فاستغربنا فسألناه قال والله أنا صليت في الحرم وكلما انتهينا من صلاة المغرب كبروا الناس 4 تكبيرات، ما يدري إن هذه صلاة جنازة. تعرفون في مكة الجنائز يأتون بها في أغلب الصلوات، فهو ما يدري المسكين، يحسب هذه إيش من السنة بعد صلاة المغرب، فيقول أكبر، يقول يكبر بعد كل صلاة المغرب. معنى ذلك أن الناس تقلد أئمة المساجد، تقلد الخطباء، فعلى الناس أن يتقوا الله خاصة الأئمة، لأن الله سيسألكم. هذا العامي مقلد يقول والله أنا يا رب قلدت هذا الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. هذا مسألة. الجواب على السؤال طيب أخوي أخوي علي في مكالمات دولية، تفضلي أم جمعة من السودان، برجع لك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك الشيخ.
أخفض التلفزيون يا أم جمعة.
سلام عليك الشيخ.
أخفضي للتلفزيون اسمعي الهاتف، لا يروح ينقطع الاتصال الآن. أخفض التلفزيون بارك الله فيك.
أنا أخفض التلفزيون يا شامع. السلام عليك الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام الشيخ، عندي سؤال بارك عليك
مني. يلا بسرعة.
طيب عندي سؤال، قبل 10 سنة كبير عندي الطفل عنده 3 شهور، عندي له عامل وظهري عامل وقلت من الظهر وظهري 3، عندي طربيتين ظهرت من رجل برا.
اصبري علي يا أم جمعة. أم جمعة الله يرضى عليك، اصبري علي شوي شوي، السؤال أعيديه شوي شوي، الله يرضى عليك، الصوت مو بواضح واللغة شوي نحتاج نفهمها أكثر.
أقولك عندي قبل 10 سنة.
قبل كم؟
قبل 10. ألو.
تفضلي.
قبل 10 سنة.
أيوة.
قبل 10 سنة عندي إياها، أنا راضي بيها بين الزعة، وعندي إياها تلاو، عندي في بيتي، وقمت ظهرت إنه برا وأنا عندي 3 شهور حامل. ألو.
يا أم جمعة.
ألو.
أعطوها رقمي، الله يرضى عليكم، ساعدوها. أعطوها رقمي، خذ تلفونها وأعطوها رقمي، لأن أبغاها تتصل على تحت الهواء. تفضل يا عبد الله من العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ ما طول عليك، كنا راجعين من عمرها بإذن الله.
أي.
ووصلنا إلى الفرج، وصلينا مع جماعة صلي المغرب.
يا عبد الله.
نعم.
الله يرضى عليك، أنت سألتني وجاوبتك.
أنت... لا أنت انقطع الاتصال بيني وبينك هذيك المرة الماضية.
لا جاوبتك وطولت في المسألة وفصلنا فيها. لا ما يصلح يا عبد الله، يمكنك سألت ورحت.
والله الترتيب عندك شيخ.
أنتم صليتوا المغرب وبعدين رحتوا صليتوا العشاء مع ناس يصلوا المغرب.
بالضبط.
هذا من يومين كلمتني، الله يرضى عليك.
ايه والله نسيت، يمكن سبحان الله.
طيب عندك سؤال ثاني؟
لا سلامة راسك.
سم عبد الرحمن.
والسلام عليكم شيخنا الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك. يا شيخ سائل يسأل، يقول لك بأن عائلتنا عمته عاقر لا تلد، فأخوها أعطاها ولد تربيه، وعندما وذهبت به إلى فرنسا وماتت أختها يا شيخ، وتربى في بيئة كافرة في فرنسا، وكبر على دين النصرانية. اتصلوا به عائلته، قال لهم أني ليس لي دين، أنا لا أؤمن بأي دين. فنصحوا بأن قالوا له أنت مسلم، يجب الرجوع إلى دينك له. فقال لهم لا تكلموني. يسأل يا شيخ العائلة، تسأل هل له حق في الميراث؟ عندما استفتوا قالوا لهم بأن ليس له ميراث، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم. أفيدنا جزاك الله خيرا.
طيب يا عبد الرحمن أبشر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بدي أقول لك، بنتي عملت حادث من 5 سنين والرجال توفى ودفعنا الدية، ولكن قالوا لنا أعطاك رقبة، هل يجوز أعطاك الرقبة نعطي بسوريا أهالي سوريا؟
إيش معنى أنت تعرفين إيش معنى الرقبة؟
أعطاك رقبة.
إيش معنى الرقبة أنت؟ إيش عندك؟
إن هي ما عليها صيام 3 أشهر، هي غير عن عمد يعني.
من وين جبت الكلام هذا يا نورة؟
قالوا لي لأنه مات الرجال.
إيه الله يهديك، بس ما الرقبة غير والصيام غير والدية غير. أنا أفصل لك إن شاء الله، هي دعسته
لأنه صيام شهرين شيخنا، يا صيام شهرين أو أعطاك رقبة.
إيه اصبري علي، بس اصبري علي. الآن هي دعسته وهو يمشي في الطريق.
أيوة.
وكان مسلم ها؟
إيه مسلم.
ودفعته الدية.
إيه.
طيب المحكمة ما خبرتكم إيش عليكم غير الدية؟
لا ما في شيء.
ما قال لكم كفارة يعني؟
لا.
إيش كيف كيف يعني ما هو معقول، لابد القاضي يقول لكم دفعتوا الدية وهذه الكفارة. طيب تسمعين إن شاء الله التفصيل.
أو كمان في سؤال تاني.
أي تفضلي.
لما بكون عم بقرأ بالمصحف وأنا عم صلي يجوز تقلب المصحف؟
كيف؟
يعني أوراق المصحف.
أيوة.
وأنا عم صلي بقدر أقلبهم صفحة صفحة وأنا عم بقرأ؟
طيب يا نورة
شكرا لك.
طيب طيب أرجع للأسئلة. طيب أي عفوا أرجع لأخوي علي. علي بارك الله فيه سامحني لأن الاتصالات دولية كثرها وننتظر. علمهم أخي الفاضل، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد صلاة الجمعة إذا صلى في المسجد بعد ما انتهى ينتهي من الجمعة يصلي سنة، يصلي ركعتين ركعتين. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سردهم سرد بتشهد واحد، ما ثبت أبدا. كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى السنة في المسجد البعدية بعد الجمعة صلى ركعتين ركعتين، وأما إذا أخرها للبيت صلىها ركعتين بس، فكان في المسجد يصلي ركعتين ويسلم منها ثم يقوم ويأتي بركعتين عليه الصلاة والسلام. دلال من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني هي سبق سألتني في المرة الماضية، تقول الصائم إذا رأى أحلام مزعجة تقول ماذا علي بالنسبة للصوم؟ طبعا أنا فهمت بأنها تقصد الاحتلام، ولذلك أجبتها بأن صومها صحيح، وقلت لها قلت لك يا أخت الفاضل عليك الصيام عليك الغسل. أي إنسان يحتلم ويرى الماء يعني يرى المني بعدما يستيقظ فيجب عليه الاغتسال، لأن الصلاة ما تصح إلا بالطهارة، والطهارة على قسمين، طهارة كبرى طهارة صغرى. الطهارة الكبرى للحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض والنفاس، والطهارة الصغرى الوضوء للحدث الأصغر مثل خروج الريح والبول والغائط والنوم المستغرق. فيجب عليه أن تغتسل لتصلي، لكن الصوم صحيح والحمد لله. دلال تسأل تقول يعني حمام الطهارة هل هو فرض؟ طبعا استغربت أنا والله أول مرة أسمع حمام الطهارة، ظنيته تقصد حمام الطهارة التنظيف، تبين وهذه لهجتهم يظهر لغتهم تقصد الغسل بعد الدورة. تقول هل هو فرض؟ نعم فرض. يعني هل أنت أول مرة تعرفين بأن المرأة الحائض إذا طهرت تغتسل؟ ما أدري كيف، هذا أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه أمور ما تجهلها المرأة التي تعيش في الصحراء، ما تجهل هذا الأمر يا أختي الدلال بارك الله فيك. كيف تجهلي مثل هذا الأمر؟ أنا مستغرب جدا، وإن شاء الله يكون فهمي خطأ، أتمنى يكون فهمي خطأ، وأتمنى إن شاء الله أنك على صواب. طوال حياتك تغتسلين بعد كل دورة، المرأة إذا طهرت من الدورة يجب عليها أن تغتسل. يقول جل وعلا ويسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. بمجرد أن ترى المرأة الطهر بعد الدورة يجب عليها مباشرة أن تغتسل، فإذا كانت في وقت يعني صلاة ما زال الوقت باقي تصلي أو يعني دخل عليها الوقت يجب عليها تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، في الوقت الذي تطهر فيه تغتسل وتصلي. أم جمعة من السودان والله أعتذر منك، يعني تمنيت أنني التواصل يكون جيد الصوت واللهجة، لكن إن شاء الله تأخذين الرقم تحت الهواء تستفسرين إن شاء الله برد عليك. عبد الله من العين، طبعا عبد الله أخوي الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني أنا أجبتك وبينت لك وفصلت المسألة لك ولغيرك. أنت الآن تقول صليت المغرب وبعدين شفت جماعة يصلون العشاء المغرب وقمت وصليت معهم العشاء بنية المغرب، أخبرناك بأن هذه المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يمنع أن يصلي الرجل خلف من يصلي صلاة على هيئة أخرى تختلف يعني، وبعض أهل العلم يجيز، ومن يجيز يقولون إذا والله أدرك، بعضهم يقول إذا أدرك مثل صلاة المغرب هذه إذا أدرك ركعتين فقط فإن هذه صلاة له، وبعض العلماء يقول لا ما دام أنه صلى خلف مقيم فإنه يجب عليه أن يتم، وإذا سلم الإمام يقوم يأتي به، طبعا الإمام سيصلي المغرب ثلاثة تقوم وتجيب الركعة الرابعة. وأنا ذكرت بأن الاحتياط أنه يأتي، وما سبق وصليته في الخارج إن شاء الله ما عليكم شيء لوجود يعني قول لأهل العلم في هذا يعني قوي. عبد الرحمن من الجزائر ذكر حقيقة يعني مسألة مؤلمة والله. يقول عائلته عمته يقول كانت امرأة عاقر، يقول أخوها أعطاها ولدها تربيه، يقول ماتت هذه الأخت عمته هذه، وتقول تربى الابن هذا في بيئة كافرة والعياذ بالله، وأصبح لا دين له. حاولوا أن يردونه، يقول رفض، قال لا تكلموني. يسأل عن الميراث، هل له حق في الميراث؟ أخي الفاضل، لا يرث ولا يورث. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت الأحاديث عنه على أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فهذا ليس له ميراث ولا أحد يرثه من أقارب إلا إذا كان على سبيل الوصية فإنه يجوز. واحرصوا بارك الله فيك يا عبد الرحمن، احرصوا على أنه يعود إلى الإسلام. نورة باقي عندنا، نورة ولا دقيقة؟ دقيقة. نورة بارك الله فيك، الله يرضى عليك، بنتك الآن، طبعا المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، بنتك بارك الله فيك دفعتم الدية، باقي الكفارة عتق رقبة غير موجود الآن، غير موجود عتق رقبة، هذا قديم في الزمان القديم. الآن على بنتك صيام شهرين متتابعين، لا يجوز أن تفطر بينهما إلا لعذر شرعي مثل ما ذكرت، يعني قضية الحيض أو كذا، يجب عليها الآن أن تصوم شهرين متتابعين. بالنسبة لك إذا كنت تصلين النفل وحملت المصحف أو وضعت المصحف، يجوز لك أن تقلبين الورقات وأنت تصلين، لأن هذه حركة في مصلحة الصلاة والقراءة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوتي مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج ولكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.